بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما أجمل أن يكون الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أروع أن نقتحم أسوار بيته لننظر ما الذي يجري في داخله، لنقدم صورا جميلة من صور العلاقات الاجتماعية كيف تكون. وتعجب حينما ترى نبيا ورسولا قد مضى لينتقل في همومه من قضايا الأمة العامة حتى يمضي مع زوجة في داخل بيته ليقدم لنا صورا رائعة. وبهذه الحالة نراه عليه الصلاة والسلام يقدم لنا صورة الإنسان التكاملية كيف تكون حينما يعنى بقضايا أمته وبهمومها، وحينما يهتم بأسرته في داخل الأسرة الضيقة، ويقدم صورا جميلة نحتاجها دائما وأبدا في علاقاتنا مع أهلنا في بيتنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع أصحابنا. وهكذا هي الصور الجميلة التي نحاول دائما أن نستشرفها وأن ننظر فيها وأن نتأملها. وحينما نقدم هذه الصور أحبتي، ليس القضية أن نتلذذ بها وأن نأنس بالحديث عنها أو تشعر بشيء من الإقبال عبر سياق قصصي جميل جذاب، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نأتي بها حتى نمضي على منوالها وعلى سيرتها. سأبدأ من المشهد الأخير، لا كما جرت العادة أن يبدأ الناس من المشهد الأول حينما نتحدث عن أي مسألة من المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام ها هو يعود من مقبرة البقيع بعد أن دفن صاحبا له، عاد وقد اتقدت حرارته وشعر بألم كبير في رأسه، وكان هذا المرض الذي أصيب به هو مرض موته عليه الصلاة والسلام. دخل على عائشة رضي الله عنها وكانت تشتكي، تعاني من ألم في رأسها أيضا. لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، ورأساه ورأساه. فقال لها: بل أنا ورأساه. يا عائشة، ما يضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. انظر إلى هذا التفاعل، بالرغم من الآلام، بالرغم من التعب، ما نسي أن يعطيها هذا الكلام الجميل. فقالت: يا رسول الله، لكأني بك إذا فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك، تستغل أنني مت ثم تأتي ببعض نسائك لتجلس معهن في داخل بيتي، تلاطف النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم عليه الصلاة والسلام من قولها، وكان هذا المرض هو المرض الذي توفي بسببه النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، في مثل هذا الموقف مع هذا التعب والنصب يتحدث مع زوجه بمثل هذه اللغة، كيف سيكون حاله حينما يكون في حال الرخاء، في حال الأنس، في حال الصحة، كيف سيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، من جمال أخلاقه ومن عذوبة كلماته ومن سلوكه القويم الرائع، كل من كان يخالطه كان يظن أنه أقرب الناس إليه منزلة. وهكذا هي الشخصيات الناجحة اجتماعيا، حينما يخالط الناس كل من يجالسه يظن أنه لا يحب إلا هو، أو أنه على أقل الأحوال هو المقرب عنده. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه كلهم. تجرأ عمرو بن العاص وهو يرى هذا التعامل الراقي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فوجه له سؤالا، كأني بعمرو بن العاص يعرف جيدا ما الجواب. حينما قال عمرو بن العاص:
رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عمرو بن العاص كأني به يثق أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول: أنت يا عمرو، لأنه يرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام الراقي معه. فقال عليه الصلاة والسلام، قالها في حضرة الرجال، قال: عائشة، عائشة، أسأل بعض الأزواج، هل تجرؤ أن تقول إنك تحب زوجتك في حضرة الرجال؟ أم تراه أمرا معيبا لا يليق بالرجل أن يتحدث بهذه اللغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بكل وضوح أنه يحب عائشة في حضرة الرجال. ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام للتو قد خرج من وأد البنات، خرج من قوم ما زالوا ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء، ويرون أن المرأة لا يحق أن تتحدث عنها في حضرة الرجال، ومع ذلك يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لعائشة أمام الرجال دون أن يتردد أو يتلكى أو يقف مفكرا، بل بادر وقدم هذا الجواب. أراد عمرو بن العاص أن يصحح السؤال ظنا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام فهمه أنه يسأله عن النساء، فحاول أن يقدم استدراكا حتى يحظى بذكر اسمه، فقال: يا رسول الله، من الرجال، من الرجال؟ يريد أن يقول أنا، أنت يا عمرو. فقال عليه الصلاة والسلام: أبوها. لاحظ، ما قال أبو بكر، ما قال الصديق، قال: أبوها، أبو الغالية، أبو الغالية. الصديق، ومن الصديق في مقامه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبوها، أبوها. فسكت بعدها عمرو بن العاص. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول هذا الكلام في حضرة الرجال، قل لي بربك، ماذا سيقول لعائشة حينما يخلو بها في بيته، حينما يجلس لوحده معها؟ أي كلام سينتقي؟ أي عبارات سيضفيها على تلك الأسرة الضيقة، على تلك الغرفة التي تجمعه مع عائشة؟ ما الذي سيقوله لعائشة في ذاك المكان المغلق، طالما أنه يتحدث عن حبه لعائشة أمام الناس، أمام الناس؟ في الحقيقة ستتجلى هذه حتما حينما نمضي بصورة هادئة مع بعض الصور الجميلة لتعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، ليس مقتصرا على عائشة رضي الله عنها. إذن دعونا نقتحم أسوار بيت النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة جادة لاختراق تلك الغرفة. لا أتحدث عن بيت، إنما هي غرفة، تجد أن السعادة وجمال الحياة تراه في داخل هذه الغرفة الجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان يعيش حالة مشاركة وجدانية مع عائشة. عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بها، دخل بها وهي صغيرة، كانت صغيرة في سنها، دخل مرة فإذا هي تلعب بألعاب لها، ترتب ألعابا في داخل غرفتها، ثم وضعت الستر عليها. لما دخل عليه الصلاة والسلام، ولاحظ معي، دخل وهو يحمل الهموم والأعباء، وكان هذا في المدينة، اليهود يخططون ويتآمرون، المنافقون قد وضعوا أيديهم بأيدي يهود لينقبوا على هذه الدعوة، المشركون من الأوس والخزرج ما زالوا أيضا يتحركون، قريش تحاول قدر الإمكان أن تجد منفذا لتحطم هذه الدولة الإسلامية الفتية. كل هذه الهموم كانت في عقل النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه، ومع ذلك دخل فإذا بعائشة ترتب عرائس لها. قال لها: يا عائشة، ما هذه، ما هذه؟ قالت: يا رسول الله، هذه بناتي، بناتي، كما نراه في بنياتنا الصغيرة حينما تلعب بعروس لها، تتعامل على أنها ابنتها، تقوم بإرضاعها، تقوم بتأكيلها، تقوم بغسلها، وتراه في أخواتك الصغيرات أيضا. قال: هؤلاء، قالت: هؤلاء بناتي يا رسول الله. ثم لفت الانتباه أنه وجد شكلا يختلف عن بقية الأشكال. قال: وما هذا؟ قالت: يا رسول الله، هذا فرس وله جناحان. هو يعرف أنه فرس وله جناحان، لكن انظر إلى التفاعل. فقال متعجبا: فرس وله جناحان؟ قالت: يا رسول الله، أو ما علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس وله جناحان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى نوعا من التفاعل والاستغراب، مع أن هذه المعلومة ما أخذتها عائشة رضي الله عنها إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المعلومة هي تحصيل حاصل بالنسبة له، لكن أبدى نوعا من التفاعل. وهكذا هي الشخصيات الناجحة. زوجك أخي الحبيب لديها اهتمامات قد لا ترقى إلى مستوى اهتماماتك، أنت لك اهتمامات قد تكون كبيرة في مجالات فكرية سياسية اجتماعية هموم تجارية اقتصادية، وحينما تجالس زوجك تجد لها اهتمامات قد لا تتجاوز مسألة الموضات أحيانا، قد لا تتجاوز مسألة أحاديث الجارات أحيانا، فجميل منك أن تعيش معها تدخل معها في حوارات في هذا الجانب حتى ولو لم تكن متفاعلا معها في الأصل، لكن أنت تحاول أن تكسر هذا الحاجز لتقترب من قلبها، تدخل معها في غمار اهتماماتك قد لا تجد استقبالا. كما أننا نخاطب المرأة في الوقت نفسه، المرأة الذكية الزوجة الرائعة هي التي تدخل مع زوجها في حواراته في اهتماماته فتنجح بأن تقترب منه. قل مثل ذلك في تعاملك مع أبنائك، أبنائك وهم الشباب قد انطلقوا في مجتمع قد انفتح ولديهم من الاهتمامات الشيء الكثير، فرائع منك أيها الأب حينما تجلس مع صغيرك حاوره في اهتماماته. أحيانا تجدني وأنا في مثل هذا السن واهتمامات قد أتجاوزها أحيانا في واقع أبنائي، تجدني أحيانا أتحدث معهم في كرة القدم عن الأندية وعن اللاعبين، لا لشيء إلا لكون أن أقترب من قلوبهم ومن اهتماماتهم، ثم بعد ذلك أقولها تجوزا أنقض عليهم بأفكاري بتوجيهاتي التي أريدها. وهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما قال في حديثه مع عائشة أراد أن يقترب منها، ما قال يا عائشة أنت أم للمؤمنين ستنطلقين مستقبلا لتقومي بتوجيه الناس، الناس سيأتونك من كل حدب وصوب ليتعلموا أمور دينهم، فكيف تشغلين نفسك بمثل هذه الأمور؟ لا، جعلها تعيش حياتها، تعيش اللحظة الآنية، جعلها تتفاعل مع اهتماماتها، بل دعمها وأبدى تلك المشاركة الوجدانية حتى تمضي بعد ذلك عائشة لتكون تلك السيدة التي استدركت حتى على الصحابة، فخرجت كتب ما استدركت عائشة على الصحابة في مجال العلم والفقه والحديث وما إلى ذلك. إذن هي مشاركة وجدانية رائعة نتمنى أن نراها في واقع الأزواج في تعاملهم مع زوجاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يتفاعل مع زوجاته، ومن لطائف ما حكي في كتب السيرة وقد أخرجه النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما خرج في غزوة كان يقرع بين نسائه، يضع القرعة بين نسائه، فخرجت القرعة مرة على عائشة رضي الله عنها، هو ماض لجهاد فطلب من الجيش أن يتقدم فتقدم الجيش، ثم التفت إلى عائشة رضي الله عنها قائلا يا عائشة أتسابقين؟ أتسابق أنا وأنت؟ لاحظ معي هو ماض لجهاد، قد يترتب عليه بذل النفوس، قد يترتب عليه جراحات وآلام، قد يموت من يموت، قد يصاب من يصاب، قد يحقق النصر وقد تكون الهزيمة، ومع ذلك في غمرة هذه الأجواء ما نسي أن يضفي شيئا من السعادة على قلب زوجه التي ترافقه في هذه الغزوة. يا عائشة أتسابقين؟ عائشة في ذلك الوقت كانت صغيرة خفيفة اللحم، قالت نعم يا رسول الله أسابقك، فتسابقا، فسبقت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف في قلبه وسكت، ثم عاد الجيش. وبعد فترة خرج الجيش أيضا في غزوة أخرى، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم قرعة كعادته بين نسائه، فخرجت القرعة أيضا على عائشة رضي الله عنها، فطلب من الجيش أن يتقدم فتقدم الجيش، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام عرضه القديم، يا عائشة أتسابقين؟ أتسابق أنا وأنت؟ عائشة في ذلك الوقت بنى بها اللحم سمنت، قالت نعم يا رسول الله أسابقك، فتسابقا، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فالتفت إليها مبتسما يا عائشة هذه بتلك، هذه بتلك، كما نقول نحن وحدة بوحدة وحدة بوحدة، من هذا الذي سابق؟ هو أفضل الأنبياء والمرسلين، هو الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، هو أعظم الخاشعين، هو الذي كان منيبا إلى ربه مقبلا على عبادته. الآن حينما تقول لبعض الأزواج: هل تمازح زوجتك؟ هل تلاطفها؟ هل تلاعبها؟ قل مثل ذلك مع أبنائك. بعض الأزواج حينما تقول له مثل ذلك يرى أنه يتنافى مع رجولته: أنا أسابق زوجتي؟ أنا أمازحها بهذا الأسلوب؟ ألا تعلم أن الرجولة تقتضي أمورا معينة لا أنزل إلى مستوى أن أمازحها وأن أسابقها؟ فبعض الناس يرى أن الرجولة بهذا المفهوم، ولذا لا تراه ينزل إلى زوجته في مثل هذه الأخلاق، مثل هذا المزح اللطيف البريء، ولا ينزل لأبنائه. ولذا من أعظم الأشياء الجميلة أحبتي هو أن تكون بمثل هذه الصورة الرائعة، أن تكسر الحواجز بينك وبين زوجتك وبين زوجتك وأبنائك. ولذا حينما تجرب أن تمازح أبنائك وأن تلعب معهم، وخاصة إذا مضيت معهم في رحلة، تكون كفيلة حقيقة أن تكسر تلك الحواجز التي تراها بينك وبين أبنائك. تلعب معهم الكرة، تمازحهم، تصارعهم. وابتعد أخي الحبيب عن مسألة الرجولة الزائفة التي يدعيها البعض فتجعله دائما مكفهر الوجه، مقطب الجبين، ويرى أن الرجولة لن يكون لها ذلك التأثير إلا إذا كنت بهذا الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليه وهو يسابق زوجته، وبعض قد يأتيك ويقول لك حينما تقول مثل هذا الكلام، قال: وما أراك إلا علمانيا خبيثا تدعو إلى تحرير المرأة، كيف أسابق زوجتي؟ أنت تخطط لأشياء معينة وأنت تتستر خلف هذه اللحية. أنا لا أقول أنك تسابقها في ميادين مكشوفة أو في الشوارع العامة، حينما تكون بعيدا وفي منأى عن أعين الناس تقوم مثل هذه الأشياء الجميلة الرائعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن أي ثغرة، أي فتحة تغرس ابتسامة على وجه زوجاته. انظر إلى هذا المشهد الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في بيته فسمع جلبة في المسجد، سمع صوتا. لما نظر في المسجد فإذا بالأحباش يلعبون بالحرار في يوم عيد لهم. لما نظر فإذا بالأحباش يلعبون بطريقة جميلة، فالتفت إلى عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا حميراء، يدلعها، يا حميراء يا بيضاء، يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم، أن تشاهدي هذا اللعب؟ قالت: نعم يا رسول الله، أحب ذلك. قام عليه الصلاة والسلام ووضع جسده بينه وبين المسجد، فأتت عائشة من خلفه ووضعت ذقنها على كتفه وألصقت خدها بخده عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد الجميل، ثم أخذت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي جوا لعائشة لتفرح أكثر، فكان يحمس هؤلاء الأحباش، يقول لهم: دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة، يعني تحركوا أكثر، العبوا أكثر. وهم يتحركون بكل رشاقة ويقفزون أمام عائشة وهم لا يرونها، فأضف هذا السعادة على عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: ما وعيت من كلامهم إلا أن قالوا: أبا القاسم طيب، أبا القاسم طيب، ما كانت تفهم اللغة التي يستخدمونها. ثم التفت إليها عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، حسبك؟ اكتفيت؟ حسبك؟ قالت: لا يا رسول الله، دعني أنظر. ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع وعائشة تشاهد والقوم يلعبون، ثم التفت إليها: يا عائشة، حسبك؟ وهي تقول: لا يا رسول الله، دعني أنظر. واستمر فترة طويلة بهذا الوضع، وعائشة في هذا المكان الذي لن تجد أجمل منه وضعت ذقنها على كتفه وألصقت خدها بخده، أن لها أن تفرط في مثل هذا المشهد الجميل. في الحقيقة عائشة تحدثت عن هذا بعد ذلك، ما كان يروق لها كثيرا أن يلعب الأحباش بمثل هذا اللعب، كانت تريد أن تعرف مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ترفض أن تنزع نفسها من هذا الموقف، وتريد أيضا أن يصل هذا الخبر إلى بقية الزوجات ليعلمنا مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال يكفي، كما نراه الآن في بعض الأزواج حينما يأخذ زوجته في رحلة وفي يعني يضفي عليه شيء من السعادة، قال: يكفي، نعود الآن، نريد أن نجلس، الأجواء جميلة والأبناء يعني فرحون مبسوطون. لا، يكفي، قضيتم ساعة وساعتين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، أبقاها لتشاهد هذا المشهد العظيم الرائع. قد يقول بعضكم هي عائشة، وأين زوجاتنا من عائشة؟ لا أظن أنها كانت تغضب النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة عائشة رضي الله عنها كبقية النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام انظر وهو يتابع حتى أنفاسها وحتى كلماتها التي تخرج من شفتيها. قال لها مرة، واسمع ماذا قال، انظر إلى الزوج اللماح، والزوجة تفرح كثيرا حينما ترى زوجها يعنى بها ويهتم بنفسيتها. قال لها مرة: يا عائشة، والله إني أعلم متى ترضين عني ومتى تغضبين مني. قال: أعلم متى تكوني غاضبة ومتى تكوني راضية. طبعا هي تفاجأت بمثل هذا الكلام. قالت: كيف يا رسول الله، كيف تعلم؟ قال: إذا رضيت عني قلت كلا ورب محمد، وإذا غضبت مني قلت كلا ورب إبراهيم، تركت اسمي وذهبت إلى إبراهيم عليه السلام. انظر لماح يرقب حتى الكلمات تخرج من شفتيها. طبعا عائشة صعقت وهي تسمع هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: والله يا رسول الله لن أقول إلا اسمك بعد ذلك، طالما أنك أصبحت لماحا تنتبه لكل الكلمات التي تخرج من شفتي، والله لن أقول إلا اسمك بعد ذلك. تعالي ننظر إلى بيت النبوة حينما تحدث فيه الخلافات، حينما يكون فيه احتدام، حينما يكون فيه مناقشات وارتفاع أحيانا في الصوت. عائشة رضي الله عنها في بيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، وها هي تعد الطعام، فدخل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم بطعام أتى به من إحدى أمهات المؤمنين. قيل أن هذا الطعام أتى به الخادم من صفية رضي الله عنها، وصفية كانت ماهرة بالطبخ. قام الخادم وأدخل الطعام الذي أرسلته صفية في بيت عائشة ووضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. أتت عائشة فإذا بالطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بجوارها فهر حجر، مسكت الحجر ورمت به الإناء فانفلق نصفين وتناثر الطعام في أرجاء الغرفة. أسألك أيها الزوج، لو أقدمت زوجتك على هذا الصنيع، أخذت حجرا وقامت وكسرت الإناء وتناثر الطعام وقد التصق بثوبك ووجهك، أي موقف ستسجل؟ إما أن تقول تسريح بإحسان، امضي إلى بيت أهلك بارك الله فيك، أو أنك ستنالها بشيء من التهميز اللطيف وتلتصق يدك بجسدها، أو على أقل الأحوال أن تنطلق من شفتيك بعض الكلمات التي نتقنها جميعا نحن معاشر الأزواج، يعني تطرب الأسماع، أسماع زوجاتنا ببعض الكلمات النابية القاسية المهينة نتيجة لهذا الفعل الذي أقدمت عليه. ترى ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما فعلت ما فعلت؟ قام وأخذ يلملم الطعام بيده، يجمع الطعام وهو يقول: غارت أمكم، غارت أمكم فقط. قدر نفسية الغيرة في داخلها، ما قال: أنت كذا، أنت تهينيني، أنت تخططين لأشياء معينة، أنت تريدين أن تسيئي لي، أنت تريدين أن تتحكمي، لا لا لا، غارت أمكم، غارت أمكم. قدر الغيرة التي في داخلها، أخذ يجمع ثم قال لها: يا عائشة، طعام بطعام، الطعام مكان طعام، وإناء بإناء، طالما كسرت إناء صفية سأخذ الإناء الذي تمتلكين وأرسله إلى صفية. انتهى الموضوع بهذه الصورة، انتهى الموضوع بهذه الصورة. امتص الموقف، استشعر نفسيتها، عرف أن الغيرة هي التي حركت عائشة رضي الله عنها، وكانت الغيرة في عائشة رضي الله عنها واضحة. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة، ما أعظم هذا النبي، كان يسجل قمة الوفاء، قمة الوفاء لمن غادروا الدنيا ولم يحضروا في حياته، مع ذلك ما زال يتذكرهم. تراه عبر هذا الموقف عائشة رضي الله عنها ممن كانت تغار، كانت تغار من خديجة رضي الله عنها. خديجة التي مضت وغادرت الدنيا ما زالت عائشة تغار منها، فكانت تحكي عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها دائما، يذكرها إذا دخل ويذكرها إذا خرج، فما تحملت هذا الكلام، كل يوم يذكر عائشة وعنده، كل يوم يذكر خديجة وعنده عائشة. فقالت: يا رسول الله، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ أنت تتحدث عن عجوز وأنا الفتاة البكرة الوحيدة التي تزوجت وأنا صغيرة في السن، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكاني أن يقول: دعني أعيش مع هذه الجميلة في بيتي، لا أحاول أن أستفزها. عائشة مضت إلى ربها، أحاول أن أكسبها، طالما قالت هذه الكلمة سأتجاوز الكلمة دون أن أرد عليها. لكن لاحظ ماذا قال، وهو يقدم صورة رائعة من صور الوفاة لمن مات ومضى. قال لها: يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي لما كفر الناس، وصدقتني لما كذبني الناس، وواسكني بمالها لما حرمني الناس، وجاءني الله منها بالولد ولم يأتني بالولد من غيرها. كلام قاسي، خاصة الأخيرة، رزقني الله منها الولد، أما بقية النساء لم أرزق أولاد منهن. تقول عائشة لما سمعت هذا الكلام، قالت: والله لن أذكرها بسوء أبدا. لما سمعت هذا الكلام وهذا الوضوح من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم من حبه العظيم لعائشة، ومع ذلك ما نسي ما قدمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. موقف آخر لعائشة قبل أن نشير إلى بعض أمهات المؤمنين، كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في بيتها، وسودة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين كانت على علاقة حميمية بعائشة، في الغالب كنا يجتمعن سويا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في بيت عائشة وكانت معهم سودة، قامت عائشة وعدت طعاما، فأقبلت بالطعام ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وسودة. قام النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا معي هذا الصنيع، قام بحركة أراد أن تتقارب القلوب والأجساد، فوضع رجله في حضن عائشة، ثم وضع رجله الأخرى في حضن سودة. هذه الحركة النفسية يا إخوة على بساطتها، لكنها تقرب القلوب إلى حد كبير، بهذا الوضع الرائع، بهذه الصورة الجميلة. قامت عائشة وقالت: يا رسول الله كل. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام وأكل، ثم التفتت إلى سودة قالت لها: كلي. فرفضت أن تأكل: لن أكل. كلي، رفضت. قامت عائشة وأخذت الطعام ثم صفعت به فم سودة تحاول أن تدخل الطعام حتما فيها، فتلطخ وجهها بالطعام وعائشة تحاول أن تدخل الطعام في فم سودة. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاهد هذا الموقف أخذ يبتسم ويضحك من صنيع عائشة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بحركة جميلة، سحب رجله من حجر سودة، كان يقول: يا سودة انتقمي، انتقمي. لما سحب رجله قامت سودة وأخذت الطعام ثم صفعت به فم عائشة لتدخله حتما فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد هذا الموقف ويضحك. انظر لهذا البيت الجميل بمثل هذا الأنس. عمر بن الخطاب أيها الأحبة إذا ما أراد أن يزور بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرخ بأعلى صوته، ينادي ابنه: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الجو سمع عمر بن الخطاب ينادي ابنه، يعني أنه سيأتي الآن إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهما: قوما فهيئ المكان فإن عمر قادم. فقاموا ورتبوا المكان بعد هذا الجو الجميل وهذا الجو الرائع. إذن ما أجمل هذه الصور الجميلة التي نراها ونشاهدها في بيت النبوة. قد يقول بعضكم: هي عائشة كان يحبها حبا عظيما، فمن الطبيعي أن يسجل هذا المواقف. لا، دعني أشير إلى بعض المواقف الجميلة، سأقتصر على بعض الأحداث، وإلا الأحداث أحداث النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته هي كثيرة للغاية. صفية، صفية أيها الأحبة هي امرأة يهودية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر بعدما قتل أبوها وزوجها. صفية أتت إلى هذا المجتمع المسلم، أسلمت وحسن إسلامها. تعال لننظر إلى بعض المواقف البسيطة التي جرت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أرادت مرة أن تركب جملها، الجمل كان رفيعا، فماذا فعل؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوا بحجر، إيتوا بأي شيء تصعد عليه؟ قام وحسر عن فخذه، لتضع رجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وتصعد إكراما لها وتقديرا. أنا أقول أحيانا بعض الأزواج ولا تغضب مني حينما تكون مثلا بجوار الباب وزوجتك تريد أن تركب السيارة، هل ممكن أن تفتح لها الباب؟ جريمة أليس كذلك؟ هو أمر معيب، أفتح لها الباب؟ أنا أفتح لها الباب، هي تأتي وتفتح الباب. لكن هل أنا لا أقول أن تترك مكانك وتأتي إليها لتفتح لها الباب، لكن هكذا أنت مررت بجوارها فبحركة نفسية جميلة قمت وفتحت لها الباب، قلت تفضلي، أظن أنها هي ستموت عشقا بك وهياما حينما تقدم على هذه الخطوة، والله لا تشكل شيئا. هي لحظة تفتح الباب تقول تفضلي، ثم تأتي بعض العبارات الطنانة الجميلة قد تكون من طرف لسانك ليست من قلبك، لكن على كل الأحوال تعطيها هذا الكلام الجميل، ستجد أن هذا سينعكس عليه أثرا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما حسر عن فخذه وقامت صفية وضعت قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت، كيف سيكون هذا الوضع؟ كيف سيكون هذا الشعور؟ سيكون شعورا عظيما في داخلها، وهي الغريبة التي أقبلت يهودية وقتل قومها وكان ما كان يكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. صفية التي كان بينها وبين حفصة رضي الله عنها وعن صفية بعض الملاحات أحيانا، وهكذا يكون بين الضرائر. فحفصة بنت عمر ماذا كانت تقول لها أحيانا؟ تقول له أسكتي يا بنت اليهودي، أسكتي يا بنت اليهودي. أحيانا حينما يحدث بين الضرائر هذا طبيعي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على صفية فإذا هي تبكي بكاء مرا، ما بك يا صفية؟ ما بك يا صفية؟ فحكت له ما تقوله حفصة لها، أسكتي يا بنت اليهودي. اسمع ماذا قال لها، قال كلا والله إنك ابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي. أبوك نبي هارون عليه السلام، عمك نبي موسى عليه السلام، وأنت تحت نبي، أنت زوجتي زوجة نبي. من يحظى بهذا الشرف؟ من يحظى بهذا الشرف؟ أبوك نبي وعمك نبي وزوجك نبي. فبعدها بدأت صفية ترفع هامتها، إذا قالت لها يا ابنة اليهودي رفعت رأسها مفاخرة أنها تنتسب لهارون وعمها موسى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة؟ انظر الآن الموقف الآخر، ذهب إلى حفصة، هل ضربها؟ هل ركلها؟ هل سبها؟ كل الذي قال لها قال يا حفصة اتق الله، اتق الله، وسكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج تلك المشاكل التي تحدث وتجري. ولذا من اللطائف التي كنت تقرأها في السيرة، أبو بكر رضي الله عنه كان مرة مارا بجوار بيت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يسمع عائشة غاضبة فطرق الباب بشدة، هي غاضبة على من؟ أكيد ستكون غاضبة على النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب بشدة، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب، فدخل أبو بكر يحاول أن ينال من ابنته من عائشة، قال أترفعين يا ابنة فلانة، يا ابنة فلانة، هكذا العرب إذا غضبوا ينسبون أبنائهم لأمهاتهم، يا ابنة فلانة أترفعين صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي دافع عن عائشة؟ الذي غضبت من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يدفع أبا بكر، يحمي زوجته من غضب أبي بكر رضي الله عنه. فخرج أبو بكر غاضبا لأنه ما استطاع أن ينال من ابنته. عاد بعد فترة فإذا به يسمع ضحك عائشة من داخل الغرفة، يسمع ضحكها، فطرق الباب وهو يقول قال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، أدخلاني في سلمكما، لن تضحكون، أريد أن أعيش معكم هذه اللحظة بعدما عانيت وتألمت مما جرى منكما من غضب، خصوصا من ابنتي عائشة، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال أدخلناك 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 أدخلناك. فهذه صور تراها في واقع بيت النبوة الرائع في مثل هذه المواقف الرائعة. صفية أيها الأحبة ركبت مرة جملا عليلا وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة، فتقدم الناس فإذا بصفية تأخر جملها، قام النبي صلى الله عليه وسلم يتلفت ليبحث عنها، أين صفية؟ أين ذهبت صفية؟ فما قام وأرسل أحدا من أصحابه، قام عليه الصلاة والسلام وأخذ يبحث عنها، فإذا هي بمؤخرة الركب تبكي وقد استوحشت المكان، تشعر أنها لوحدها. فجاء اقترب منها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بها تبكي، ما بك يا صفية؟ قالت يا رسول الله أركبتني جملا عليلا وأنت ترى ما بي وقد استوحشت المكان. لاحظ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، قام بيده الشريفة وأخذ يمسح الدمعات عن خدها. ما قال له يا صفية إن شاء الله الأمر سهل أنا بجوارك، لا، قام بهذه الحركة الجميلة، أخذ بيده وأخذ يمسح الدمعات عن خد، ألصق يده بخدها يمسح دمعاتها، ثم أخذ يؤانسه في الطريق حتى وصل إلى القوم. فهذا تسدد له ذلك الأثر العظيم عند صفية رضي الله عنها وهي ترى هذا التعامل الراقي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي كان يقدر رأي المرأة، المرأة رأيها كان له ذاك الحضور ويرى أنه يفيد كثيرا. ترى هذا الموقف الذي جرى مع أم سلمة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في صلح الحديبية تعلمون أنه قد رأى رؤيا، ثم رأى رؤيا أنه سيدخل مكة معتمرا وأخذ معه 1400 من أصحابه. فلما وصل إلى منطقة الحديبية وهي منطقة أقل من 5 كيلو عن مكة، يعني تتجاوز التنعيم وتقترب من مكة، رفضت قريش أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وقد أرسلت بعض المبعوثين ليسوا من قريش لكن ليدخلوا في مفاوضات مطولة مع النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أو لا يدخل، وكانت مفاوضات حقيقة فيها ما فيها. ثم اضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عثمان بن عفان ليكمل المفاوضات في عمق مكة ليفاوض قريش هل يدخل ليعتمر أم لا يدخل. وجرت أحداث حقيقة عظيمة جميل أن تقرؤوها على مكث، فهي أحداث تستحق أن تتأملوها وأن تشاهدوها. ثم بعد ذلك ما الذي جرى؟ طبعا تسرب خبر أن قريشا قد اغتالت عثمان بن عفان، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجمع أصحابه في تحت الشجرة وبايعهم بيعة الرضوان، بايعهم على أن لا يفروا وبايع بعضهم على الموت، لأنه رأى أن الرسل لا تقتل وأن هذا إهانة للدولة الإسلامية، أرسل لكم مبعوثا ثم تقتالونه. لكن الأمر كان إشاعة لا أقل ولا أكثر. الشاهد أيها الأحبة أن قريشا بعد ذلك أرسلت سهيل ابن عمرو وهو رجل قرشي، ووقعت المعاهدة. المعاهدة في بنودها الأربع كانت كلها في صالح المسلمين إلا ما كان من البند الرابع. البند الرابع كان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من البند الرابع أنه أي إنسان يسلم من قريش فإنه يعاد إلى مكة، وأي إنسان يرتد من المسلمين فإنه يبقى في مكة. هذا الذي حقيقة كان حوله الإشكالية، أما بقية البنود كانت في صالح المسلمين. البند الذي كان يزعجهم أو أزعج الصحابة رضي الله عنهم هو البند الأخير، القسم الثاني من بند الرابع، أنه أي إنسان يسلم يعاد إلى مكة. الصحابة رضي الله عنهم تألموا، وخاصة أنهم رأوا موقفا شعر البعض أو مات البعض وهو يشاهده، مات قهرا حينما أتى أبو جندل. أبو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو الذي دخل مفاوضات مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو جندل محبوسا في داخل مكة، أسلم فمنعه أبوه من أن يهاجر وربطه بسلاسل، وسهيل قد أسلم 4 من أبنائه وأسلم 3 من إخوته، وها هو الرابع الآن يقوم بربطه بالسلاسل لا يريد منه أن يهاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل في مفاوضات مع سهيل، فإذا بأبي جندل يفر من البيت ويأتي والسلاسل قد صفدت به الأيدي والأرجل، فارتمى في حضن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب معهم أن ينقذ نفسه أن يهرب بإسلامه. سهيل رأى ابنه قد أتى والآن قد وقعت المعاهدة، فقال يا رسول الله هذا أول ما تطبقه من المعاهدة أن تعيد ابني إلي. طبعا الصحابة رضي الله عنهم تألموا، فقال أبو جندل تلك الكلمات المؤثرة، قال يا رسول الله أتعيدني حتى يفتنوني عن ديني، ترجعني إلى قريش قد أرتد عن ديني. فالصحابة تألموا حتى وصل الأمر بعمر، وما أدرك ما عمر رضي الله عنه، قام واقترب منه وقرب السيف عند أبي جندل كأنه يقول خذ سيفك واقتل أباك وينتهي الموضوع. فعمر رضي الله عنه كان يريد أن يعالج الموقف بمثل هذه الصرامة، فطبعا أبو جندل ما أقدم على هذا الصنيع. الشاهد أيها الأحبة الصحابة تألموا، وقعت المعاهدة وانتهى الموضوع، وكانت هناك كلمات عالجت الموقف على كل حال. الشاهد قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا الرؤوس. لاحظهم أتوا من المدينة هذه المسافات الشاسعة وقد لبسوا الإحرام، الآن هم عليهم الإحرام حتى يدخلوا مكة معتمرين. لما رأى أنهم قد أحصروا الآن لا يستطيعون دخول مكة، طلب منهم أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا الرؤوس، فما استجاب أحد. طلب مرة ثانية ما استجاب الصحابة، طلب مرة ثالثة ما استجاب أحد. طبعا هم مصدومون وهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما استجاب أحد، يطلب منهم 3 مرات ما نحروا الهدي وما حلقوا رؤوسهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مغموما على أم سلمة، انظر للمرأة الحكيمة، نظرت إلى وجهه فإذا هو يحمل هموم الأمة كلها على رأسه. قالت ما بك يا رسول الله، ما بك؟ فحكى لها ما جرى من أصحابه. قالت يا رسول الله اسمع، شوف الآن تعطيه الوصية، قال تخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واطلب من الحلاق أن يحلق رأسك، افعل هذا فقط. خرج عليه الصلاة والسلام، نحر هديه وطلب من الحلاق أن يحلق رأسه. لما رأى الصحابة هذا الصنيع قاموا ونحروا هديهم وبدأوا يحلقون رؤوسهم حتى كادوا أن يقتتلوا. انظر إلى مشورة أم سلمة الحكيمة وهي تقدم هذه الرؤية الرائعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل أنت من الممكن أن تستشير زوجتك؟ هناك حديث موضوع، شاوروهن وخالفهن. يقول المرأة إذا أعطتك رأيا فإن الصواب على خلافه، اسمع منها والحق سيكون على خلاف ما أبدت. ولذا بعض الناس لا يستشير زوجته. لماذا لا تستشيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجته. لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام نبي معصوم أوتي جوامع الكلم، ملك ناصية الحرف وقوة البيان وجمال الأسلوب، ملك كل آلات الإقناع كانت بيده، ومع ذلك كان يستشير أصحابه، كان يستشير زوجته. فمن أنا وأنت حتى نترفع عن زوجاتنا؟ فما أجمل أن تستشيرهم، تشعر المرأة بقيمتها، يشعر أبناؤك بقيمتهم. أنا أقول أحيانا حتى في الأبناء، يعني أين مشكلتنا نحن الآباء؟ كل شيء نختاره لأبنائنا. انظر لأبسط الأمور، تدخل أحيانا محلات بقالة، الحلوى أنت الذي تنتقيها، نوعية اللعبة أنت الذي تنتقيها، الشوكولاتة أنت الذي تنتقيها. لماذا لا تجعل ابنك ينتقي؟ وخاصة إذا حصرته في قيمة معينة قل له اختر. نعم أنت قد تقدم الاستشارة له، تقدم له المشورة، لكن دعه هو الذي يختار. للأسف نحن الذي نختار له كل شيء. ولذا من الأشياء التي كنت أفعلها مع صغيرتي، عندي صغيرة مشاكسة، متى ما اشتريت لها شيئا هي دقائق معدودة ثم تقوم بكسر اللعبة، ثم تنظر إلي أعدها ليست جيدة ائتي بغيرها. عانيت منها كثيرا وهي صغيرة، فقلت يعني سأفعل بها الأفاعيل وسأطبق معها طريقة لعلها تجدي حتى لا تبدي نوعا من التذمر مع كل لعبة تقوم بكسرها. فكنت أخذها إلى محل الألعاب ثم أحصرها في ألعاب معينة، ليس عندي استعداد أن أدفع ميزانيات ضخمة. الأطفال ما في شك يعشقون الأشياء الغالية، ولا أدري كيف يأتيهم هذا الحدث حينما ينتقون أشياء بميزانية راتب كامل. فأنت تحصرها أحيانا ببعض الألعاب، تقلب ناظريها، أقول لها أحيانا هذا جيد هذا أقل، يعني أبدي نوع من المشورة لها، فتنتقي لعبة معينة. إذا عادت للبيت وقامت بكسرها في أول لقاء مواجهة بيني وبينها، قلت لها أنت التي اخترتي وليس أنا، أنت تحمل اختيارك. ولله الحمد أصبحت بعدها صما بكما، لا تعترض على أي شيء تفعله. فأنت تربي فيها شيئين، الشيء الأول أن تعودها على الاختيار وتشعر بقيمتها. ولذا انظر إلينا نحن، قد تربينا أحيانا في بيوتات، يعني أباؤنا جزاهم الله خيرا، يعني قد ما يكون ربونا على الاختيار. أنت الآن حينما تدخل في مكتبة تريد أن تشتري قلما، انظر إلى حالك وأنت تقف 10 دقائق لا تدري أي قلم تختار، 10 دقائق عند قلم، لأنك لم تعتد على الاختيار. وأحيانا تأخذ قلما فإذا ما وصلت إلى البائع رجعت سريعا وأخذت القلم الآخر، لا. تردد. فأنت تربي على الاختيار، يتربى منذ صغري على الاختيار. الجانب الثاني وهو الأهم، أن يتحمل اختياره. اخترت هذا الشيء لابد أن يتحمل، وهذا تراه أيضا أحبتي، ترونه جيدا حينما تسمع آراء أبنائك، تسمع آراء زوجاتك، يشعرون بأن لهم حضور في التفاعل معك. حينما نقول هذا الكلام أيها الأحبة، نقوله حتى ننجح أن نكون أسرة جميلة، أسرة رائعة، أسرة متحابة. يعني متى تصل، واسمعها مني جيدا، متى تصل إلى مرحلة أنك تشتاق أن تعود لبيتك؟ هل أنت الآن تتحرك شوقا أن تعود لبيتك؟ أم أنك لا تصدق أنك تخرج من البيت؟ وهذا مشكلة. كثير من الأزواج يعني أجمل لحظاته حينما يخرج من البيت، بل يتعمد أن يتأخر حتى يعود وقد نامت زوجته، فينظر إليها يقول نامي نومة أهل الكهف وأتمنى لا تستيقظي. وهذا تجد عند بعض الأزواج يعني بلسان الحال لا بلسان المقال، فيتعمد أن لا يأتي البيت إلا وقد يراها جثة هامدة قد نامت، وإلا ما تشعر بشوق، ما تشعر بشوق. إذا متى تصل لهذه المرحلة؟ هذه قد نشعر بها أيها الأحبة في بدايات الزواج، شهر العسل وما أدراك ما شهر العسل، أو حينما يرزقك الله عز وجل بطفل فتتحرق شوقا لرؤيته، وأنت في العمل ما زلت تتذكر صغيرك الجميل، تريد أن تعود البيت ترى، لكن حينما تمضي بك السنون لا. فنحن حينما نقول هذا الكلام أيها الأحبة نريد أن يكون البيت هو المكان الجميل الذي تعشقه، هو المكان الجميل الذي تبدع فيه، وهكذا نريد الزوج، الزوج الذي يتفاعل مع بيته، الذي يضفي الأنس. يا إخوة والله أسمع بعض الشباب يقول أبي كنت أظن أنه من الصم البكم الذي لا يتحدثون، وكنت أظن أنه لا يحسن الحديث ولا يحب الكلام. يقول متى أفرح؟ يقول أفرح إذا زارنا من زارنا من زملاء أبي، أرى أبي مبدعا في الحديث، أراه شخصية مريحة، شخصية متحدثة، أقول يا الله ما أجمل والدي إذا ما أراد أن يتحدث ويتكلم. أما إذا دخل عندنا ترى صمت القبور، قد احتضن الريموت كنترول يقلب القنوات، والويل لمن حدثني ولمن سألني ولمن تحدث معي. ولو سأله ابنه أو سأله زوجته اسمع الإجابات، إذا إجابات مختصرة، كيف حالك يا أبا فلان؟ طيب، ما خير؟ أين ذهب؟ هناك. عبارات مختصرة يعني أصمتي، أسكتي لا تتكلمي. وهو الذي ما شاء الله يبدع مع زملائه، يقدم صور تفصيلية وأحاديث ذات شجون، تسمع حديث الركبان إذا ما تحدث. هذا مؤسف يا إخوة، وهذه معاناة قد نراها في واقع أبنائنا وفي واقع الآباء. أحيانا بعض الأبناء يكون حصيفا يريد أن يقترب من أبيه، فيحاول أن يحرك المجلس معه، لكن يسمع إجابات صارمة من أبيه كان ويقول له اسكت لا تتحدث. أو العكس، أنا أجد أحيانا حينما تحاول حقيقة أن تقترب من أبنائك فتسأل ابنك كيف المدرسة، فتسمع إجابات مختصرة، كان يقول يا والدي أسكت أسكت لا تسألني. لكن مع ذلك يا أحبتي لا بد أن نحاول، نريد أن يكون بيتنا هو أجمل مكان، أجمل من الاستراحة التي تذهب إليها، أجمل من الديوانية، أجمل مكان العمل. اجعل هذا المكان هو المكان الذي تستقر فيه. متى يكون كذلك؟ يكون كذلك أخي الحبيب حينما تنميه، حينما تجعله بتلك الصورة الرائعة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في داخل ذلك البيت. ما أجمل أن تجعل بيتك أو أن ترى في بيتك جمال الحياة، جمال الحياة. ولنسعى قدر الإمكان، أنا أقول أحيانا للرجال واسمحوا لي أن أكون صريحا، يا أخي مثل على زوجتك، ما يمنع أن تمثل طالما أنه لا يوجد نساء، دعونا نأخذ راحتنا في الحديث، مثل عليها، احكي لها أنها ليلى التي يعشقها وتتمنى أن تكون قيسا بالنسبة لها، وحدثها. وخاصة المرأة المشكلة ونتيجة للإعلام يرون مهند ونور والغرام الكذاب هذا، فتأتي زوجتك وقد استشاطت غضبت وهي ترى مهندا بهذا الجمال وهذه الجاذبية، يحكي عن حالة شوق وغرام، ثم تنظر إليك ماذا تنظر؟ الله أكبر، يا هذا الجمال ولا هذه الجاذبية؟ ثم بعد ذلك تنظر جفوة في التعامل معها. فأنت، أنا أقول لها، قل أنت نور، أنت نور حياتي، أنت نور حياتي، وهي تقابلك تقول أنت مهند مهجتي. يعني هذا الكلام وإن كان في نوع من المتاجرة لكن لا بأس، فنمارس نوع من التمثيل، تتغزل بها بكلمات طنانة، بعبارات. ولذا يا إخوة انتبهوا من شيء اسمه الحرمان العاطفي، انتبهوا منه يا إخوة. أنا باشرت قضايا في الأسرة خصوصا ما يتعلق بانحراف الفتاة، الأسباب الرئيسة هو الحرمان العاطفي، تعاني من حرمان عاطفي. ما يوم الأيام تغزلت فيها، ما يوم الأيام مدحت فستانها، ما يوم الأيام نظرت إلى شكلها وأخذت تتغزل بها، حتى لو كنت تمثل. خصوصا البنات لهم وضع استثنائي، فتأتي هذه البنت في بيتها ما سمعت يوما من أبيها كلاما جميلا، تلك الزوجة ما سمعت كلاما جميلا ولا سمعت من أخيها بعض العبارات، تخرج إلى السوق وترى شبابا يتنافسون في الوسامة والجمال، ثم يغدق عليها بعض الكلمات والعبارات، ما رأيت أجمل منك وما أحسن منك، هل ترد أنها سترد يد لامس بعد ذلك؟ إذا ما طرق بابها أقبلت عليه. أقول لك أنا باشرت قضايا في هذه المسألة، اخترقت قلوب الفتيات يتحدثن عن الحرمان العاطفي ما سمعت كلاما جميلا، وكانت تظن أن الكلام الجميل قد اختفى من القواميس، اختفى من قواميس زوجها أو من قواميس أبيها. إذن انتبهوا مسألة الحرمان، وخاصة يا أحبة لكم في هذه الحادثة عظة. انظر إلى قصة يوسف مع النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إنا لنراها في ضلال مبين. امرأة العزيز تلك المرأة الجميلة الغنية صاحبة الجاه تحاول بيوسف، يوسف عليه السلام يمتنع، ثم قام نسوة في المدينة يحاولون أن يصفون حساباتهم مع امرأة العزيز، فرصة لينتقموا منها، فبدأت المدينة تلوك عرض امرأة العزيز ويتكلمون عنها كيف يراودها، كيف تراود فتى صغيرا شابا، فأرادت أن تنتقم لنفسها، أتت بهؤلاء النسوة وجمعتهم في مكان وأعطتهم السكاكين. في هذا المشهد قالت يوسف ادخل عليهن، فلما دخل فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أن تصل الفتاة المرأة أن تقطع أصابع يدها، الدماء تثعب من يدها ولا تشعر بالألم من جمال من رأت، هذه يجب أن نفهمها جيدا. فبنتي زوجتي حينما ترى إنسانا جميلا وسيما جذابا قد تنهار أمامه، لما؟ لأن فقدت الحرمان العاطفي. هؤلاء النسوة قطعن أيديهن، الدماء تثعب، الجراحات آلام لم تشعر بهن، لما؟ لأن الجمال أخاذ. ولذا ننتبه أيها الأحبة من الحرمان العاطفي، دعونا نغدق على زوجاتنا من تلك العاطفة الجميلة، نبدأ حياة جديدة لنكون أسرة متماسكة عنوانها الرئيس الحب، الحب، الحب الذي نحتاجه دائما وأبدا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأشكر لكم حسن الإنصات والاستماع، وبارك الله فيكم.